البداية كل حاجه حوالينا بنشوفها وبنعيشها او بنعجب بيها او حتى بنكرهها بيكون ليها بداية. كل بداية بيكون ليها قصة، وكل قصة بيكون ليها تفاصيلها وحكايتها ودروسها والحاجات اللي نبعد عنها والحاجات اللي نتعلم منها. انا هركز على قصة حياتي، واتمنى ان كلنا نتعلم من بعض، وان انا كمان اتعلم حاجة واضيف ليكم قيمة لحياتكم. انا حازم الفخراني، واتمنى لكم استماع ممتع.
حابب ابتدي البودكاست اني اوجه شكر لألما ولكلامها الجميل. ألما يا جماعة صاحبة بودكاست تفريغ دماغ. اللي ما يعرفش ألما من الناس اللي طريقتها للبودكاست وكلامها شجعني اني ابتدي اساسا اخش في المجال ده كله بشكل عام، فانتي منوراني هنا في البودكاست. خلينا بقى نخش في الحلقة عشان ما نضيعش وقت كتير، واحنا ورانا حاجة اصلا مهم. Please download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. انا هنا هجاوب سؤال اتسألني، بصراحة السؤال ده عجبني جدا. ايه احسن 10 افلام اتفرجت عليهم؟ فانا هنا هقولك، مع ان السؤال ده صعب جدا اني اجاوبه، وبصراحة قعدت كتير افكر واكتب في ورق يا ترى مين احسن مش احسن، حاولت الاقي لينكات ما بينهم، الموضوع كان صعب شوية. فانا هقولك احسن 10 افلام تعني لي شيء باختصار. مش اعلى افلام في الريتنج ولا الكلام ده كله، لا، في افلام كتير على فكرة هتضحكوا لما تلاقوها في الليست، بس هي تعني لي حاجة كبيرة جدا. طيب انا هختار الافلام دي على اساس ايه؟ هختار على اساس التمثيل والاخراج واحداث القصة وتسلسلاتها. فممكن تبقى الاحداث حلوة جدا والقصة حلوة جدا، بس تجمعهم مع بعض مش ظابط. ممكن تلاقي الممثل عبقري بس السكريبت زي الزفت، فاهمين قصدي؟ حاجة كمان من الحاجات اللي عامل اختار على اساسها العشرة دول هو العلاقة الشخصية، علاقتي انا الشخصية مع الاحداث الواقعية دي، انه يعني الكلام ده فعلا واقعي ولا بلح ولا متاخد من ايه. واخر حاجة بقى اللي هو لمس مشاعري، لو لمس مشاعري ايه نوع المشاعر اللي كانت موجودة وانا بتفرج على الفيلم ده. في مشاعر كتير، ممكن ابقى غضبان، ممكن ابقى متعاطف، ممكن ابقى مبسوط، ممكن ابقى مشدود. انا ساعات بخلص الفيلم الاقي نفسي ايدي كده اللي هو انا ليه مشدود، فانه بتتاخد الفيلم كله. خلينا نبتدي باول فيلم، Into the Wild. Into the Wild من اخراج شون بين. شون بين عمل فيلم عبقري في 2007. قصة الفيلم باختصار شديد، هو شاب في مراهق في سن 18 للعشرين تقريبا، قرر انه يقلع المدنية بكل صورها، وقرر انه يروح من امريكا لألاسكا. ايه ده الحوار ده؟ يعني ايه يقلع المدنية؟ يعني قرر انه يتخلى عن كل حاجة ليها علاقة بالمدنية. فلوس، الفلوس مدنية طبعا، زمان ما كانش فيه فلوس، عربية، عادات وتقاليد، البطايق، إثبات الشخصية، كل الكلام ده. قرر إنه يكسره أو يحرقه، قرر إنه يطلع يشوف رحلته دي فيها إيه. كنوع أو تشبيه أو تكسيب بمعنى أصح لفكرة إيه بقى؟ إن الشاب ده عايز يتولد من جديد. ليه؟ عايز يتولد ولادة هو يرضاها، ولادة هو يختارها، عايز يختار هو مصيره، لأنه هو اتحط في مصير مش بتاعه، هو ما كانش مبسوط فيه، ما كانش راضي عن علاقة أهله وأبوه وأمه بالتعاملاتهم وأفكارهم عن الحياة بشكل عام. ما كانش عاجبه فكرة، يعني مثلا كان بيبين كده شوية يعني فروقات في التفكير بين الاثنين. المفروض الولد اتخرج من الثانوي وداخل سكولرشيب في جامعة كويسة وبتاع، والمفروض بقى ان هو يغير عربيته لانه من عيلة غنية يعني. فهو الولد قال انه لا، هي العربية انا بحبها وانا مش محتاج عربية. ففكرة الاحتياج وانه يكون عايز، الولد متشربها وقرر انه تقدر تقوله كده يهين ابوه وامه بطريقة اندايركت شوية، اللي هو مش كل حاجة هات هات، انا مش محتاج ده. طبعا انا اكيد هكون عايز عربية جديدة كانت كادلك، انا بعشق كادلك بصراحة، بس انا مش محتاجها، انا عندي عربية، اكيد هبقى عايز احسن حاجة. بس في فرق ما بين اني عايز ما بين اني محتاج، want و need. فالموضوع ده عجبني جدا في الفيلم. الفيلم بيحكي قصة حقيقية، وده الحلو قوي في الفيلم. قصة كريستوفر ماكاندلس. قصة الشخص ده هو انه قابل اشخاص كتير في رحلته من امريكا لألاسكا، والاشخاص دول كلهم مختلفين، وده فعلا التعليم الحقيقي بعيدا عن التعليم بتاع المدنية اللي هو الجامعات والمدارس وبتاع. ففكرة انك خبرة الحياة وانك تتعلم من المواقف ده وتشوف وتقع وتقوم، هو ده كان التعليم الحقيقي، وهي دي الحياة الحقيقية اللي كل واحد يستحق ان هو يعيشها. التصوير يا جماعة في الفيلم خرافي، تصوير خلاني أشم هوا جديد، خلاني أحس في الرغبة أني عايز أسافر وعايز أعيش التجربة دي. هي كان في معضلات في الفيلم، هل الولد ده طايش مريض نفسي أناني مع الأهل ولا ضد؟ دي حلاوة الفيلم أن أنت شفته من أكتر من زاوية. عايز تسألني عن زاويتي؟ مش عارف، بس ممكن اقول لك بعدين. جمله عجبتني جدا في الفيلم بينت لي برضو شخصيه الممثل، هو في الاخر خالص، انا طبعا احرق لك يعني، معلش انا جاي بقول احسن 10 افلام هتلاقيني اكيد بحرق. هو في اخر الفيلم اتعلم درس بعد الرحله الطويله دي والتمرد اللي هو عمله، قال لك جمله كده كتبها: happiness only real when shared. الجمله جرامر زي الزفت، كل ده ضايع، ده يبين لك قد ايه هو متجرد وعايز يقلع فكرة المدنية، حتى اللغة مش معترف بيها. بس المضمون كان هو اهم حاجة، ان السعادة ما تبقاش حقيقية غير لما بتتشارك. ودي فعلا الجملة دي مهمة جدا جدا واثرت فيا. انا بتكلم على الانعزال كحازم، بس انا ليا اسبابي، ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس انا مؤمن بالجملة دي طبعا، مؤمن بيها. طيب هل انا بقى شفت الممثل ده مجنون ولا طايش ولا مريض نفسي ولا اناني؟ انا ما شفتوش اي حاجه من دول، انا شفته انسان، انسان من حقه يختار اللي هو فيه، حقه يختار الحياه اللي هو بيعملها مدام ما اذاش حد. فانا شايف ان هو انسان وطالب بحقه، واحترمه جدا على حاجه زي كده، انسان طبيعي جدا. وده أول فيلم. أنا هنا مش هقولك تاني فيلم، بس أنا هكلمك هنا عن تاريخ، تاريخ وعبقرية لازم، لو هقول قائمة أي حاجة لازم أذكرهم هما الاتنين. أنا هقولك ثنائية العبقريين الاتنين اللي أنا بعشقهم جدا، مارتن سكورسيزي وروبرت دينيرو. الاتنين، مارتن سكورسيزي مخرج، روبرت دينيرو ممثل. الاتنين ثنائية أكتر من حوالي 50 سنة، الاتنين مع بعض. الاتنين اتولدوا في نفس الحي، ليتل إيتالي. ليتل إيتالي ده حي في نيويورك في أمريكا. الاتنين عملوا أفلام كتير وأفلام نجحت وأفلام فشلت. أنا طبعا في القائمة دي حوالي مختار كام فيلم، حوالي 3 أفلام أو 4 أفلام من نفس المخرج والممثل دول، السلسلة الثنائية العظيمة دي. ليه هي عظيمة؟ عملوا أفلام ناجحة كتير، بس فيلم من أفلام الفشل جدا هو نيويورك نيويورك. أنا شايف بصراحة إن هو كان فيلم حلو، بس هو فشل علشان فكرة إيه، علاقة الحب بين مجند سابق ومغنية لسه بتبتدي طريقها ما عجبتش الناس. ده خلى مارتن سكورسيزي إنه يحصل له مشاكل في حياته، ودي كانت أكتر فترة هو عانى منها من الاكتئاب والحاد، وحتى كمان أنقذوه من أوفردوز كوكايين. وبعدين مارتن سكورسيزي اتطلق من جوليا كاميرون مراته، وبعدين في فيلم كده كان بين لك شوية تفاصيل كده لما عملت عنه ريسيرش، فيلم ريجينج بول. ريجينج بول كان فيلم المفروض بيحكي قصة ملاكم معروف قوي اسمه جيك لاموتا. الفيلم ده المفروض بيحكي قصة حياته. مارتن سكورسيزي رفض انه يعمل الفيلم ده، بس لما دينيرو اصر انه هو يعمل الفيلم ده قبل. ليه بقى؟ لان عرف ان جوهر حكايته، حكاية جيك لاموتا، شبه جدا سكورسيزي. انه اذى نفسه بسبب شكوكه والكبت اللي كان جواه، وكان في الفيلم فيه شوية افكار انتحارية وفكرة انه يكفر عن غلطته، الافكار دي كلها اتبنت وجت في سلاسل كتير في افلام مارتن سكورسيزي، وبقت معظم سيكولوجيته في الافلام هي المنظر ده. اول ظهور لمارتن سكورسيزي ودينيرو الاثنين مثله كان في مين ستريتس. كان برضو مضمونه هي افكار الخلاص والعنف وعلاقتهم المضطربة مع السياسة والدين والمرأة. دينيرو في الفيلم ده كان عبقري، أظهر مدى براعته في فهم الشخصية وتجسيدها أكتر من الكاتب نفسه. بس ده ليه؟ لأن الفيلم بين واقع ليتل إيتالي اللي هو الحي اللي هو اتولد فيه، فكأنه ما بيمثلش، كأنه بيعرفك هو مين. هنا بقى نتكلم عن الفيلم التاني، تاكسي درايفر. من تاكسي درايفر. تاكسي درايفر ده يا جماعة من الأفلام المرعبة اللي أنا اتفرجت عليها. قصته باختصار مقاتل مارين سابق اشتغل على تاكسي ما بينامش 24 ساعة زي أو مش 24، يعني المفروض كانت 12 ساعة. الفيلم يعني بيعبر عن تساؤلات وأفكار عظيمة جدا. دينيرو وارتجالاته في فكرة، في طبعا سين معروفة قوي اللي هي Are you talking to me؟ لازم تسيرش عليها، لازم تتفرجوا عليها. بين لك قد ايه قمة الوحدة من غير الأمل في الخلاص خالص. مفيش أمل إنه حتى يتخلص من ده. وبين لك قد ايه إنه أقرب شخص هو نفسك في المراية. الارتجالة دي كانت عظيمة، لازم تعملوا عليها سيرش. دينيرو Are you talking to me؟ فهم وتطبيق دينيرو للشخصيات هي سبب نجاحه. في مين ستريت زي ما قلت في مشهد لمطة كان فيه، يا جماعة الفيلم ده برضو أنا مش حطه في القائمة، بس السين دي لازم أقولها. المفروض لمطة اللي هو الملاكم وهو بيلوم نفسه قدام المراية، وباختصار قصة لمطة يعني راجل معروف وضمت نفسه بنفسه باختصار شديد يعني. هو بيلوم نفسه قدام المراية، وبعدين مارتن سكورسيزي دخل في الكادر بكتفه بس وبصوته كان بيتكلم. احنا طبعا عارفين، وكان جايب حتة من دقنه كده، فاحنا عرفنا ان ده سكورسيزي. بيقول له ان يلا موعدك انك تطلع على المسرح دلوقتي. الاتنين كانوا في نفس الكادر، بس انعكاس دينيرو اللي هو جيك لاموتا. ده يبين لك ايه؟ ده يبين لك ان سكورسيزي ودينيرو هما الاثنين نفس الشخص، والانعكاس الانعكاس لنفس واحده. فده يبين لك قد ايه الترابط ما بين مارتن سكورسيزي وروبرت دينيرو. دينيرو تقمص الشخصيه العنيفه وخلق بعد عاطفي ليها. انا هنا بقى برجع لتاكسي درايفر تاني. سكورسيزي مش محتاج اقول لكم توظيفه للكاميرا يا جماعه، سكورسيزي ملحد في فكره الكاميرا والشوتس والحاجات دي، مرعبه. سكورسيزي عنده كده شويه حاجات، زي ما بيعمل سلو موشن في لحظات، مثلا اللي هو ايه لحظه الملاكمه مثلا في البانش يروح عامل سلو موشن، في لحظه مثلا انفجار او حاجه راح عامل سلو موشن، وقت مثلا صوت عالي جدا، مثلا كان في تقريبا في جود فالس تقريبا صوت عالي جدا فيروح عاملك لحظه صمت. ايه الحاجات الغريبه دي؟ في حاجه حتى انت مش متعود عليها بس بتكون مندمج فيها جدا ومستمتع فيها. يا جماعه حاجه خرافيه انه بيدمج اكتر من حكايه في نفس الكادر. تلاقي مثلا الكادر واحد وبيمشي بالكاميرا في اكتر من حكايه واكتر من روايه عماله تتحكي بمواقف، بس كل دول كانوا في نفس الكادر. دي عبقريه سكورسيزي في الحاجات دي كلها. طبعا مش محتاج اقول لكم في تاكسي درايفر لحظه الانهيار بتاعت ترافيس. بصراحه الحته دي يعني ترافيس المفروض ان هو انسان ملوش ذنب في حاجه، و جاله خبر اذى بشكل عام، وانت دلوقتي هتشوف لحظه انهيار واحد وسكورسيزي بعد بالكاميرا وجابها ناحيه الشارع. رحمه وشفقه عليه انه مش عايز تشوف حد بينهار. ليه؟ لانه كان بريء، ما كانش ليه ذنب في اللي بيحصل له. نفس فكره جوكر شويه في حلقه جوكر لو حابين تسمعوها، انه هو ملوش ذنب في اللي بيحصل له. فالسين دي كانت عبقريه، وهتشوفوا عملت معاها لينك فيلم بعد كده هنجلكوا، انا هتفهموا قد ايه الموضوع ده جميل جدا. سكورسيزي بالذات. نيجي للفيلم الثالث، كاسينو. كاسينو برضو مارتن سكورسيزي، روبرت دينيرو. فكرة كاسينو، عارفين الرئيس عمر حرب؟ الفيلم ده عظيم. الرئيس عمر حرب انا بحبه جدا لان الممثلين كانوا عبقري. انا جماعة بحب خالد صالح. خالد صالح بالنسبة لي ممثل عظيم ولا غلطة. كازينو هو الأصل بتاع، من رأيي طبعا، كل ده يا جماعة من رأيي، هو الأصل بتاع الرئيس عمر حرب. على أي حال، فكرة كازينو بتحكي عن فيجاس. فيجاس يا جماعة جنة الأغنياء والمشاهير اللي مصدر دخلهم هم الكازينوز. كان في الفيلم ده تكسيب مباشر، يعني مش محتاج حد يحاول يحللها، تكسيب مباشر للصراع اللي ما بين العصابات والسلطات للسيطرة على المدينة، على فيجاس. نيفادا في السبعينات كانت يعني أقولها إزاي، بريق، في ازدهار في المدينة دي. الفيلم ده بقى كان بيبين لك الجانب المعتم من القصة، اللي هي جانب المعتم من المدينة بشكل عام، اللي هي تجارة الحظ، الكازينو. الفيلم ده بين لك عبقرية تجميع جميع عناصر سكورسيزي وإخراجه في السينما في فيلم واحد، خصوصا السينماتوجرافي. فكرة يا جماعة الكاميرا زي ما قلت لكم في سكورسيزي ملهاش حل، بس الكاميرا هنا حرفيا كانت بتنعكس على الشخصيات. الشخصيات كانوا هم اللي قايمين بكل حاجة. التمثيل في الفيلم ده على فكرة كان وهم. أنا اتصدمت من البرفورمانس بتاعت الممثلين وقد إيه تكسيبه لشخصية اليهودي والعصابات وبتاع. لا، الفيلم كبير جدا وما تفهموش إن هو حرب عصابات. وفكرة الخيانة والعلاقة بين على فكرة صحيح، أنا عندي كام عيب في الفيلم، وأنا ده هيبقى نقد عنيف شوية لسكورسيزي، بس معلش أنا بحب سكورسيزي، يعني تقدر تقوله كده، اللي بيحب حد ما بيحبش يشوفه بيغلط في حاجة أو بيأثر في حاجة. الفيلم كان فاقد للسوليديتي، فاقد للعمق، فاقد إنه ملموم كده على بعضه. ليه؟ أنا بالنسبة لي الفيلم متقسم ثلاث حاجات. أول جزء كان عبقري في الانسايتس، الانسايتس كانت عظيمة جدا، كان عالم مليء بالإغراء والدراما والعنف، ده كان عظيم جدا. تاني جزء أنا هنا بقى إيه أزمتي في درامة الكاركترز نفسه، درامة الأشخاص. كان عندك من أربع أو ثلاث، من ثلاث لخمس شخصيات، أو ممكن حتى نقول ست شخصيات أساسية، ست أشخاص محوريين. الدراما كان نوم في أفلام منفصلة، كل واحد بيمثل في فيلم. الجزء الثالث بقى التواصل اللي بين الأشخاص ده كان مفقود تماما. حاجة من الحاجات اللي ما عجبتنيش هي علاقة دينيرو بمراته، كانت علاقة متفبركة، يعني علاقة مش حقيقية. ماشي أنا فهمت البعد اللي هو حبي وبينهولي، وإن هي بالبيمب اللي كان متعرف عليها القوات واللي كان لحد دلوقتي بيشغلها، وهي ولاءها كان ليه. بس أنا استفدت إيه من ده كله؟ ليه؟ لأن أنا كنت مهتم بالكازينو، أنا كنت مهتم باللي بيحصل في الكازينو نفسه. حسيت إن كل ده كان بيطول من الفيلم. حسيت إني بتفرج على ثلاث أو أربع قصص مختلفة ولازم أفهمها، فده كان عيب السرد الأحداث، كان ما كانش قوي. هو طبعا حلو بس ما كانش قوي كفاية، ده رأيي طبعا. والمشكلة دي كانتش موجودة في الفيلم الجاي، The Irishman بالنسبة لي 10/10 طبعا. The Irishman كان بيحكي قصة حقيقية، جيمي هوفا ده مؤسس نقابة الشاحنات في أمريكا تقريبا في الستينات أو الخمسينات، في الستينات. دي قصة حقيقية. بعد اصطدام جيمي هوفا بالحكومة استعان بالمافيا عشان طبعا يعني يستفيد من المافيا ويخلي المافيا تحميه من الحكومة والكلام ده كله. بعدين اختفى لحد دلوقتي، دي قصة حقيقية على فكرة. وبيقولوا بقى في أقاويل إن عارفين أنتوا اللي هو إيه، المافيا هي اللي قتلته، مصالح المافيا تعاونت مع الحكومة، فاهمين أنتوا الحوارات دي، اللي هو مثلا المافيا ولقها للفلوس أكتر، كلام كده يعني. سكورسيزي بقى عمل إيه؟ استخدم القصة دي للدراما، مركزش في مين قتل مين ومين ما قتلش مين، هو استخدمها للدراما. العكس كان بيعكس ايه بقى في الفكرة دي؟ بيعكس النفس البشرية ومراحل الصعود والسلطة والصراع. الصراع كان اخلاقي، والصراع سلطة، وقوة الطبيعة البشرية السوداء. ده اللي سكورسيزي حاول يقوله في الفيلم. ليه بقى؟ الفيلم كان من وجهة نظر أضعف شخصية في الحكاية كلها، فرانك شيرن اللي هو دينيرو. ليه؟ تعالى أقول لك. فرانك شيرن كان هو الشخصية اللي في جميع الأحداث كان خارج عن إرادته، كل الحاجات اللي حصلت وعمليات القتل والكلام ده كله كان خارج عن إرادته، مع أنه هو اللي قاتل، هو اللي مسبب الحدث ده، بس كان خارج عن إرادته. بس خد بالك هو خارج عن إرادته، بس هو كان شاهد على كل حاجة. أول سين في الفيلم كان الكاميرا POV point of view، يعني الكاميرا دي مفروض كانت عمالة تتحرك بشكل شوية عشوائي لحد ما انت ابتديت تجمع ان انسان بيمشي في مكان مقفول كده، تحسها مستشفى بس هي دار مسنين، لحد ما توصل لشخصية كده في الظهر قاعد راجل عجوز اللي هو فرانك. بعدين فرانك يبتدي الجملة الافتتاحية للفيلم، ودي كانت هوكاية، حتة هوكاية من سكورسيزي، عظمة عظمة. دينيرو قال When I was young I thought house painters painted houses I thought house painters painted houses. يعني أنا افتكرت أو وأنا صغير كنت فاكر إن اللي اسمهم إيه بيدهنوا البيوت، واخد بالك أنت من الهكاية دي؟ سكورسيزي في الحتة دي حب يقولك إنك الشخص اللي واقف قدام فرانك ده، وإن كلامه ده بيعكس الإنسان بشكل عام، ده الفيلم بيعكس الإنسان. فرانك إنسان ملوش علاقة بحاجة، بس خد بالك هو مشترك في كل شيء. فرانك أجرم كل حاجة في حياته، وكان في جملة كده أثرت فيها جدا، يعني قال I prayed a lot that I'll never sin again as long as I live. If I can just get out of here, but then the fight starts and you forget about everything, you're just trying to survive to stay alive. يعني ايه؟ فرانك كان هنا بيبرر لك لكل الأحداث اللي كان بيعملها دي، اللي هو أنا بعد الحرب، هو المفروض كان في الحرب، يعني كان في فلاش باكية كده جت في الفيلم، هو كان في الحرب وبعد الحرب دي هو دعا إنه هو مش هيغلط تاني، وهو بيعيش كان بس بيتمنى إن هو يخرج من القصة دي كلها، بس فجأة الحرب بدأت وبتنسى كل الوعود اللي انت قلتها دي، بس بتحاول تتعايش، بتحاول تنجو عشان تعيش. وهنا بيبرر لك كل اللي هو عمله ده، ان هو كان لازم يتعايش في الوسط اللي هو فيه. The Irishman تجربة هتعيشها وهتتأثر بيها، ومع النهاية في آخر سين هتاخد نفس كبير وتراجع فيه كل شريط حياتك. الفيلم يا جماعة مش جانجسترز، الفيلم مش حرب عصابات، الفيلم قصة حياة، تجربة بتعيشها. علاقة فرانك وهوفا عبقرية. عجبتني قوي في الفيلم العلاقة بين الاتنين دول، وعادي كده زي فرانك قتل هوفا زيه زي اي حد بكل برود، وعلى فكرة ده كان ندمه الوحيد في الحياة. هنا بقى تعاليلي في اللينك اللي انا قلت لك عليه في تاكسي درايفر، لحظة الانهيار بتاع دينيرو في The Irishman. سكورسيزي ما غيرش الكادر بتاع الكاميرا ليه؟ لان فرانك كان يستاهل ده، يستاهل الانهيار، يستاهل ان انا اشوفه بيتعذب وصنم واقف وهو بينهار قدامي. انما ترافيس في تاكسي درايفر عطف عليه انه كان ضحية، ما كانش ليه ذنب في الفساد اللي كان حواليه. فيلم اللي بعده طبعا The Godfather. The Godfather بالنسبة لي هم الثلاث سلسلات. ايه الثلاث سلسلات دي؟ ثلاث افلام اللي هي السلسلة كاملة. انا بالنسبة لي من اول جزء كان فيه مخاطرة عنيفة جدا. مش بالنسبة للكاست، يعني عندك مارلون براندو ده لوحده كان عامل افلام عظيمة قبلها يعني. بس المخاطرة هنا في حلاوتها من اول جزء، عبقرية سرد الاحداث ويعمل لك لينك بالجزء الثاني. وجزء مربوط بالأول، يعني بص خد بالك إنك تعمل جزء تاني يكمل الجزء الأولاني ويلينك للجزء التالت، ده مش حاجة سهلة أبدا. فهنا دايما يقولك الجزء التاني كان هو أحسن فيلم وأحسن فيلم في السلسلة دي كلها. أنا بصراحة أنا مع الرأي ده، ولكن انا مش مع قوي فكرة ان دينيرو كان احسن واحد. يعني عندك مارلون براندو ودينيرو، المخرج في The Godfather هو مختلف تماما عن مارتن سكورسيزي. هو هنا ترك مسؤولية التحولات بتاعت الشخصية، سابها للممثلين كلهم. الممثلين كانوا هم اللي كانوا بيعملوا كل حاجة، ده كان ريسك كبير، بس الممثلين كانوا عظمة في الفيلم. The Godfather من الأفلام اللي حببتني في السينما أصلاً بشكل عام. أنا بحب إيطاليا وبحب التاريخ الإيطالي وحرب العصابات في إيطاليا والكلام ده كله، فعجبني قوي تجسيد الحاجات دي، كان عبقري فكرة المافيا وفكرة إن الإيطاليين شبه، يعني بصوا الإيطاليين ممكن يعملوا أي حاجة بس الوعد ما يخلفوش بيه أبداً، ده كان عظيم قوي في التجسيد في الفيلم ده. وطبعا مفيش احلى من فيتو كورليوني وهو بيرفض انه يخضع لاي سلطه وبيبتدي من الاول. فيلم عظيم، فيلم عظيم لازم تشوفوه كله من أوله لآخره. بس بصراحة الضرب النار فيه كوميدي شوية. هو طبعا فيلم قديم من السبعينات تقريبا، بس التمثيل فيه بجد عظيم. نخش على اللي بعده. نيجي لآخر فيلم في الأفلام الأجنبية وهو رش. أنا مقسم القائمة تقريبا 5 أجنبي و5 عربي. أنا بصراحة ما كنتش قصيدها بس هي جت معايا كده. يعني فيلم رش، اللي أخرج رش هو رون هاورد. أنا يا جماعة بحب الفورمولا 1 جدا. الفيلم ده أحسن فيلم حرفيا جسد فكرة الرياضة والمنافسة والبداية من الصفر للنهاية. كان عبقري جدا، هقول لكم ليه. باختصار هو بيحكي قصة حقيقية للبطل العظيم نيكي لاودا، بطل فيراري، وجيمس هونت. الاثنين دول منافسين من زمان ودي قصة حقيقية. اللي حلو في الفيلم ده هو رحلة تطوير الذات لحد ما الاتنين يبقوا ند بند ويتنافسوا. الرحلة دي كانت عظيمة جدا ومختلفة بين الشخصيتين، بين نيكي لاودا وجيمس هونت، والتهيئة المختلفة وروح المنافسة عند الاتنين. الاتنين مختلفين جدا، الاتنين عندهم كره البعض، انا ده عايز يبقى الاول وده عايز يبقى الاول. اختلاف الشخصيات ده كان ده اقصى اليمين ده اقصى الشمال. عندك نيكي لاودا كان جد جدا وبياخد بالاسباب وما بيفوتش فتفوته، وحتى اول ما اتعاقدوا معاه في فيراري كان هو لسه السوق. بص فورمولا 1 بيبقى غالبا في ده الاصوات، معلش تعمل لي ازمه شويه. على اي حال اي فريق فورمولا 1 لازم يبقى غالبا بيبقى في واحد خبره كبير في السن شويه وواحد صغير ناشئ، تمام، لسه بادئ يعني. فاللي كان لسه بادئ ده في فيراري هو نيكي لاودا. نيكي لاودا دخل على طاقم فيراري وقال لهم، ابتدى يعدل عليهم ميكانيكيا. انا بحب بصراحه هندسه العربيات جدا، فالموضوع ده لمس فيا حته جوايا كده. فابتدى يعدل عليهم ميكانيكيا ولازم الايروداينامكس بتاعت العربيه ومش عارف ايه. فابتدى يعدل لهم، مين العيل اللي عمال يعدل علينا ده؟ احنا فيراري، مين الصغير ده؟ وطلع كلامه صح وفعلا عدل من العربيه. فاللي هو واحد ما بيسيبش فتفوته، مش عايز يفوت حاجه. الشخصيه الثانيه طبعا هو ماهر بيعتمد على السكيل، بس ده الحاجة الوحيدة اللي هو بينميها. بس طبعا هو بيدلع نفسه جدا وبتاع، اللي هو جيمس هونت بيدلع نفسه جدا وبيحب ياخد اجازات وبتاع. فهنا بيبين لك اختلاف الشخصيات في التحضير عشان يتنفسوا. عبقرية تجسيد العلاقة بينهم ما كانتش طبيعية في الفيلم. في النهاية انا تأثرت جدا. جيمس هونت ونيكي لاودا هما اكتر، يعني نيكي لاودا هو طبعا الفيلم كان من بوينت فيو بتاعت نيكي لاودا، يعني فهمك في الاخر انه جيمس هونت اللي هو اكتر واحد حتى تسبب له في الاعاقه اللي في وشه، يعني التشوهات وكده. باين لك انه كان اكتر صديق مخلص لي، صديق وهو منافس لي. بالظبط. هنا باين لك ان الصداقه ممكن ما تبقاش في نفس الجهة اللي انت فيها، ممكن يبقى انتوا الاتنين ضد بعض ند بند، بس الاهم ان الصداقة دي او العلاقة دي بتطور منك. الاتنين اتطوروا والاتنين ابطال عالم، غير الصداقة الحقيقية، مش الصداقة اللي تجيبك ارض ابدا. وده معنى جميل قوي 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 لمسني في الفيلم، عشان كده انا حطيته في القائمة دي. نيجي بقى للافلام العربية. احسن فيلم عربي انا شفته في حياتي للمخرج، يا جماعة اي فيلم إخراج زياد دويري اتفرجوا عليه، فيلم ويست بيروت، بيروت الغربية. وهنا طبعا غربية بمعنى أجنبية مش بمعنى غرب بيروت. الفيلم هنا بيجسد لك روح الشعب اللبناني وسط الحرب الأهلية اللي كانت في السبعينات. كان سين خرافية وهم جايب لك الأطفال في المدرسة، في حوش المدرسة كده، هم والطائرات الحربية فوق، هو عمال يميز بقى يقول لك لا دي F-16، يقول له لا يا حمار دي كذا كذا. فيبين لك الأطفال وهم عارفين الفروقات بين الطائرات الحربية والفروقات التكنيكال في الطائرات الحربية، يبين لك إن هم عارفين طبيعة الحرب ومتبهدلين في الحاجات دي كلها. أبطال الفيلم كانوا مراهقين، كانوا أطفال أو مراهقين مش أطفال، ولكن كان بيعكس في الفيلم ده طبيعة إن المراهقين متمردين، محتاج إن هو يتمرد، ودي حاجة حقيقية فعلا. بس هل بقى تمرد المراهقين كان يستحق ولا كان مجرد مراهق عمال يهرتل بقى أي حاجة؟ بداية التمرد في المراهقين هو رفض الوضع، لما كان في السين دي عبقرية، كان في الحوش وحوش المدرسة الصبح، المفروض بيقولوا نشيد، كانوا بيقولوا نشيد فرنسا، هو طلع ورفض ده، أنا عربي أنا لبناني هقول نشيد لبنان، وابتدى يقول نشيد لبنان وده يعلي على ده وده يعلي على ده، والناس ابتدت تسمع ده ويسمعوا الولد مراهق وبقوا معاه زمايله. فهنا يبين لك روح التمرد وعلى أي أساس هو تمرد في ده، ودي حرفيا تجسيد لشرارة الحرب والبداية، أطفال بعدين الحرب بعدين تجسد لك المسرحية. ازاي مسرحية؟ يعني كل ده فيك. حتى في سين كده الأطفال اللي هم المراهقين كانوا ماشيين مع بعض وصحابه زمايل مع بعض ماشيين في مظاهرة، اللي يقولوا بالروح والدم نفديك يا جمال، كلهم بيقولوا كده، أنا قال له مين جمال؟ ماشي مع زيطة وخلاص. طبعا هنا مش بيبين لك ان الأطفال المراهقين دول أطفال، لا بالعكس بيبين لك ان كل ده مسرحية، كل دي حاجة هزلية. ليه؟ لأنه بيفهمك ان الطائفية دي اللي حصلة في البلد هي الأغراض سياسية بس، بس الأطفال عندهم التعايش، وده كان جميل قوي في علاقة الأطفال المختلفين في الأديان، عندهم التعايش الديني والعرقي والسياسي كمان. بس التمن كان الأطفال دول، أنا ليه دايما بقول أطفال؟ الشباب دول اتمسحت البراءة بتاعتهم، وحرفيا فكرة كل ما بتنضج تزداد بشاعة العالم في نظرك مهما كان سنك. بين لك فكرة مهمة قوي، إن مفيش سن معين للنضوج، ممكن تنضج في أي سن طول ما انت عايز. نيجي للفيلم اللي بعده، فيلم ثقافي. فيلم ثقافي اخراج محمد امين. الفيلم يا جماعة بيحكي التابوهات اللي في المجتمع، الحرام، بس هنا بدأها لك بشكل حلو قوي. قال لك ايه بقى؟ باختصار الانسان عايز ياكل ويشرب، أو غرائز الإنسان هي المعدة والجنس، تمام؟ هو لعب لك على التانية، أصل لو لعب لك على المعدة أنت هتموت من الجوع، بس التانية أنت مش هتموت من الجوع، بس هنقدر نسيطر على عقلك. الفيلم متقسم لتلاتة، الماضي، الماضي اتجسد في فكرة لما الشباب كانوا قاعدين على القهوة، والراجل الكبير في السن كان اسمه عم فوزي، كان قرفان جدا من الجيل الجديد وعمال يتريق عليهم ان انتوا جيل فاسد وتعبان وبتاعه. احنا على فكرة كلنا بنواجه الحاجات دي في المجتمع يعني. الحاضر، هو بيبين لك قد ايه الحاضر كان اسود في الفترة دي، انه اخو اشرف، شخصية اشرف اللي هو كان فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب يا جماعة عظيم، أنا بعشق الراجل ده. كان المفروض أخوه كان أكبر منه بسبع سنين، ومخلص جامعة وعاطل بقاله فترة طويلة يعني، وده كان نفس القصة برضو جت في فيلم أوقات فراغ، أخوه كان برضو كبير ومش لاقي شغل والكلام ده كله. ده بيبين لك الحاضر. المستقبل بقى هنا إيه؟ خد تعالى، متقسم لاتنين، يا إما تبقى زي الراجل الأربعيني اللي بيتفرج على ثقافي في الفيلم. الراجل ده في السين دي كانت عبقرية. هو المفروض الشباب بيجروا وراء شريط جنسي، تمام؟ فلما راحوا حصل معهم يعني الظروف، القدر أداهم ان هم يقعدوا مع حد عنده 40 سنة او 30 سنة اعزب. هو قاعد يقول لهم سن تحقيق الذات هو العشرين، انت ليه مسامح في حقك ومأجل لحد الأربعين؟ الكلمة دي ما اعتقدش ان الفيلم صنف كوميدي خالص، ده فيلم كوميديا سوداء. ده وش وكوميديا سوداء يعني سياسي. في السين دي يا جماعة، سين محزنة جدا، كانت نظرة فتحي عبد الوهاب، عشان كده بقولكم ممثل عظيم، للراجل الأربعيني ده وهو بيصب لهم القهوة وبيضيفهم، ايده عمالة تترعش، بيبين لك آثار الإباحية وانعكاسها على الشباب، وبين لك نظرة فتحي عبد الوهاب الحزينة جدا وهو بيتفرج على مستقبله اللي بيضيع قصاد عينه. التجسيد كان قد ايه عظيم في اللقطة دي. المستقبل التاني لما ابتدوا يلاقوا ذاتهم الشباب وخلاص عرفوا الطريق ماشيين تمام وحسوا ان الدنيا تمام معاهم، وشفنا فيه بصيص امل، بيحصل معاهم الظروف ان هم عربيته يعني يحصل معهم موقف ويقابلوا فنانة اللي هي يسرى، ويسرى تديلهم نفس الشريط اللي هم كانوا مفروض الشريط الثقافي او الاباحي يعني، وبعدين هم بياخدوا الشريط ده. هم كانوا ماشيين ناحية الكدر، راح لفين وراحوا الناحية التانية، يبين لك ان هم رجعوا للمكان اللي هم جم منه، والله اعلم. طول اصل خد بالك طول ما الكاميرا ثابتة هم بيتحركوا، اللي جاي مجهول، لو الكاميرا بتتحرك معهم يبقى سين تانية خالص، فيبين لك ان المستقبل مجهول. فالفيلم ده يا جماعة مش كوميدي، واللي هيفهمه كوميدي صراحة انت ما تفكرش، انا اسف مش قصدي هذا، ما تفكرش. الفيلم سياسي بحت، كوميديا سوداء. الفيلم اللي قبل الاخير بالالوان الطبيعية، الألوان الطبيعية بطولة كريم قاسم، وأنا بحب كريم قاسم جدا، كان يسرى اللوزي موجودة فيه، ومنى هلا مثلت دور عبقري فيه. كان بيحكي لك باختصار قضايا المجتمع، خصوصا القضايا الدينية والجنسية والسياسية. كان بيحكي لك إن هم طلاب في جامعة فنون جميلة، هم مختلفين لكن هم في نفس المكان نفس الغرض. السؤال بقى هنا، هل تصلح قدراتك على تواجدك في هذا المكان؟ هو ده كان السؤال اللي بتسأله لنفسك في الفيلم. فكرة ان عشان توصل للمكان ده بيقول لك قد ايه المعاناة اللي حصلت. معاناة كريم قاسم في الفيلم كانت معاناة دينية ومعاناة جنسية سياسية، لو هقول سياسية هيبقى فرع منها فرع العادات والتقاليد، تمام؟ فدي المعاناة اللي كانت بتواجهه عشان يخش المكان ده، ولما دخل المكان ده لقى معنى جديد للحياة، برضه معنى اسود، وكان بنراقب لحظة سلسلة تدهور الكريم قاسم في الفيلم اللي هو البطل. الإبداع بقى شغلانة، و بقى شغلانة، ودي أي شيء زي أي حاجة بتتعاش من غير روح بس علشان المكاسب. النتيجة إيه؟ إنك بتدمر إيدك بنفسك، إيه؟ بتدمر نفسك بإيدك. بس السؤال بقى هنا اللي في الفيلم اللي حلوة، هل هي فعلا كانت كلية ولا دولة ولا ذاتك؟ ده اللي عجبني قوي في الفيلم، دي الأسئلة اللي أنا سألت نفسي فيها في الفيلم. فأنا ميال أكتر لآخر حاجة، أنت بتدور على نفسك في المجتمع ده كله، إنك بتعملها بطريقة إنك شوية بالمعتقدات والحاجات اللي بتقيدك إنك تخش المكان ده، ولما تتمسك من نفسك صعب قوي إنك تفضل متمسك بيها لحد النهاية، ممكن تنهار وتروح في 60 داهية، في نفس الوقت ممكن تبدأ تبقى عبقري. وآخر سين في الفيلم كريم قاسم قرر إن هو يبقى لوحده ويبعد عن كل دول، ويبين لك قد إيه إن ذاتك برضو هتبعد عنها. آخر فيلم، واللي مقرب مني جدا هيعرف إن أنا أختار الفيلم ده، هو 45 يوم. 45 يوم أنا حللته. ممكن تتفرج، هو أول حلقة للبودكاست أصلي، ممكن تسمعوا الحلقة. وأنا خدوا بالكم ما طلعتش الفيلم أحسن حاجة، الفيلم كان من إخراج أحمد يسري، والفيلم ده عجبني. أنا هقول لكم حاجة، بصوا، أنت لما تتعلق بفيلم وتشوف فيه نفسك قد إيه، بتعرف إن اللي بيمثل الدور ده عظيم، إنه جسد كل إحساس بتعبير وشه وبصوته وبحركة إيده ولبسه وكل حاجة من الحاجات دي. بتعرف قد إيه الإنسان ده عظيم، وتلقائي عاطفيا بترتبط بالفيلم ده. 45 يوم كان من الأفلام اللي زي دي في حياتي. حتى كان في لقاء مع أحمد الفيشاوي بطل الفيلم، كان بيسألوه إيه أحسن فيلم أنت مثلته، فقال لهم أنجح فيلم كان القرد بيتكلم تقريبا، وأكتر فيلم أنا بحبه وعزيز على قلبي هو 45 يوم. 45 يوم يا جماعة ناقش قضايا كتير جدا جدا جدا، بس للأسف محدش فهم الفيلم ده. للأسف الفيلم كئيب جدا، الفيلم بيبين لك واقع كئيب جدا، وحتى كان فيه بصيص من الأمل، بسيط أوي، نهاية بنهاية بشعة جدا، بس أثرت فينا كلنا. أثرت فيا بشكل كبير جدا الفيلم ده. الفيلم ده أنا بعشقه، وممكن لو هحكي قصة حياتي ممكن أحكيها من خلال الفيلم ده. الفيلم ده فادني في حاجة، إن أنا إلى حد ما شفت ممكن النهاية بتاعتي ممكن تبقى إيه، مش اطلاع عن الغيب أو حاجة عشان محدش بس يوديني النهاية، بس إلى حد ما بتحب تتفرج الأمور هتجيب آخرها إزاي. الفيلم بيحكي قصة من قصص حياتي، بس أنا لحد دلوقتي ليا حرية الاختيار في اللي أنا أعمله. شفت نهاية أحمد عز الدين في الفيلم، بس أنا مش عايز النهاية دي، مع أني مقتنع بيها جدا ومتفاهم متفاهم النهاية دي جدا، وأنا لو مكانه كنت عامل كده. بس حاجة حلوة أنك تحاول تقيم وتقارن وبعدين في الآخر تختار. الفيلم ده فادني في ده بالنسبة لي أحلى فيلم أنا شفته في حياتي، وهيفضل رقم واحد. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي واستمتعوا بيومكم.